إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فرض على الناس أن يتوبوا، لكن ترك الذنوب أوجب، والصبر في النائبات صعب، لكن فوات الثواب أصعب، والدهر في صرفه عجيب، لكن غفلة الناس أعجب، وكل ما قد يسير قريب، والموت من ذلك أقرب. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن الناظر بعين البصيرة في العالم الإسلامي اليوم وما وقع فيه معظم أفراده من مخالفات يعلم يقينا ما هي المكائد التي تدبر لهذا العالم لاغتيال الإسلام فيه. وإذا ذهب الإسلام فقل على الدنيا العفاء. لقد أخذ الشيطان على نفسه عهدا أمام الله أن يمسخ فطرة من استطاع أن يمسخ فطرته من بني آدم، حيث قال: لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولو ضلنهم ولو منينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وانضم إلى الشيطان أعوانه وهم خيله ورجله. قال الله تعالى: واستفرد من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. لذلك يقول بعض العلماء: كل ساع إلى المعصية بقدميه فهو من رجل الشيطان، وكل راكب إليها فهو من خيل الشيطان. أيها الإخوة في الله، يدور في حديث الناس اليوم، وخاصة المهتمين منهم بالعالم وأخباره، عن الأسلحة النووية والقنبلة الذرية، وذلك خوفا من عاقبتها الوخيمة على العالم بأسره. ولكننا إذا نظرنا إلى واقعنا وجدنا الشيطان وأعوانه فجروا في العالم قنبلة من نوع آخر، فظهرت آثارها وضحاياها، ولا زالت الضحايا تتوالى يوما بعد يوم ما دام الشيطان وأعوانه يذكون نارها. تلك القنبلة هي القنبلة الجنسية التي أتت على الأخضر واليابس والتي تجاوزت الحدود والسدود والقيود وحطمت كل الأعراف وهدمت طرح الأخلاق حتى إن السائر أحيانا ليتعرض للقصف الجنسي المركز إما عن طريق الرأة المتبرجة أو صورة عالية في علبة أو مجلة أو إغواء ما بالجنس والحب الهابط. وفي ظل هذا الكم الهائل الموضوع لإثارة الغرائز الجنسية ينبغي للمسلم أن يتساءل: هل أطلق الإسلام الجنس من عقاله وترك الغريزة الجنسية مدها ومداها، أم أنه كبتها وقصرها من خلال مثالية خيالية؟ والجواب أن يقال: لا هذا ولا ذاك، بل نظم الإسلام مسألة الجنس تنظيما حقيقيا دقيقا رائعا، هو أحوج ما يلزم البشرية اليوم، حيث أرشد إلى الزواج لاستفراغ الطاقة الجنسية في أسلوب بعيد عن الهمجية المحضة والفوضوية المطلقة تحقيقا للراحة النفسية والحسية. وحينما تطغى شهوة الجنس على الإنسان ويترك لها زمامها فذلك اختلال في باطن نفسه لا يسعده في الحقيقة، وإن بدا له في أول الأمر أنه مستمتع وراض وسعيد، وإنما هو في الواقع في شقوة دائمة لأنه قلق على ما عنده وراغب في المزيد. ثم أيضا هذا اختلال في واقع الحياة، فكل شهوة زائدة عن الحد لا تثبت صاحبها وإنما تصيب غيره من الناس في الطريق، تصيبهم بعدوان يقع عليهم لا محالة من هذه الشهوة التي جاوزت الحدود وخرج صاحبها في تلك الحال من نطاق الإنسان إلى نطاق الحيوان، حيث أصبحت الشهوة هي المسيرة له فلا يتورع عنها بعرض في سبيل ما لذ وطاب. أيها الإخوة المؤمنون، هل تتصورون أن هذا الشعار الجنسي الذي بدأ يطغى بسبب ما أبداه أعداء الإسلام في نفوس كثير من الناس، هل تظنون أن تلك النفوس التي استقبلت من فراغ، أم أن هناك فتيل أشعل قنبلة الجنس فتفجرت كالبركان؟ الجواب أيها الأحباب أن الفتيل الذي وضعه الشيطان وأعوانه لإشعال قنبلة الجنس يكمن في أشياء كثيرة، ومنها على سبيل المثال لا على سبيل الحق، منها القصة الماجنة التي من بدايتها تحكي قصة حب هابط بين جنسين ينتهي بانفصال الرذيلة، ويطلقون على من قام بهتك الفضيلة ونشر الرذيلة بطلا للقصة، والضحية امرأة مخدوعة عبث ذلك العابث بعرضها لإتباع غريزته الجنسية، وجعلها أشبه ما يكون بعلبة العصير حينما يشرب ما بداخلها يكون مصيرها صندوق المخلفات لا قيمة لها. والقصة من بدايتها تحدي صارخ لدين الله حيث ترفع راية الإنا والخنا، والله يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وللأسف الشديد ما فقد انتشر ذلك النوع العفن من القصر، ووجد من المسلمين من فتح له دكانه، واخر فتح لها بيته، واخر فتح لها قلبه، وساعد الاعداء في ترميدها. فيجب يكمن في الشعر الهابط الجنسي الذي يحمل عبارات الغزل في وقت محاسن النساء، وقد تلوثه تلك الافواه المنكره، فتنتقي ذلك الشعر المحرك للغريزه حيث تنطلق الاهات من الافواه، وكان صاحبها يشهد الناس على نفسه بالفتاه. وعلى اساس من هذا الشعر الهابط ينتشر فريق الغناء الماجر المحرك للجنس، ويستخدمه بعض الناس في بيته وفي سيارته وفي كل مكان، وفيه صوت لو رآه أمام بيته لما رضي إن كان فيه غيره. فكيف يسمح أن يلد صوته بيته ويتغنى بمحاسن النساء بين النساء؟ إن هذا العمل ليؤدي إلى فقدان الغيرة شيئا فشيئا، وفقدان الغيرة له مضاعفات كثيرة على المجتمعات. وإني لأعجب كل العجب من أغاني اليوم. عماذا تتحدث أغاني مغنينا؟ وبأي شيء يتغنى أصحابها؟ وعن أي شيء يتحدثون؟ أتراهم يتحدثون عن الأمجاد والبطولات؟ أم عن التاريخ والفتوحات؟ ليس شعري وحسرة على جيل أمتنا. لا أكون مبالغا إن قلت أن 90% أو 95% من أغاني اليوم تدور حول الحب والغرام والبعد والهيام والفراق وتغير المحبوب. حسرات وآهات، نداءات وصرخات، استعانة واستغاثات، بمن وبمن؟ بالمحبوب وفراقه، عن الحبيب، عن عيونه وعيونها، عن جبهته وجبتها، عن قلبه وقلبها، عن نظرته ونظرتها. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ونهجو للزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا، فدنيانا التصنع والسراي، ونحن به نخادع من يرانا. وليس الذئب ياكل لحم ذئب، وياكل بعضنا بعضا عيانا. لبثنا للخداع مثلك ضأل، فويل للمغير اذا اتانا. ايها الاخوه في الله، ويكمن فتيل الجنس ايضا في تلك المراه المتبرجه التي اظهرت محاسنها امام الرجال، اما بشفافيه ثيابها، او بضيقها، او بطيبها، او باي شيء من محاسنها. ان المراه بهذه المثابه تحمل بين جنباتها فتيل الجنس، والشيطان يحاول اشعاله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه عنه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما اخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب: المراه عوره، فاذا خرجت استشرفها الشيطان. فاذا كان هذا حال المراه عموما، فكيف بمن تبرجت؟ فالفتنه بها اولى والشيطان بها احرى. وبعض الآباء أصبحوا أعوانا للشيطان على من تحت أيديهم من الأولاد والنساء، حيث ساعدوا على إشعال فتيل الجنس وإحراق من تحت أيديهم، وذلك بما وفروه في بيوتهم من أسباب الفساد. وأصبح بيت أحدهم مأوى من أفلام الداعرة، وأصبح هو ومن تحت يده يقضون الساعات الطوال أمام من؟ أمام محتلف الإجرام الذين هو يقضى
له رؤيته في الشارع ولكنه جلبه الى بيته بنفسه. فالبنت ترى اختلاط الرجال بالنساء العاريات او شبه العاريات وتسمع عبارات الغرام وترى القبلات والرقص وكل مقدمات فاحشة، وقد ترى الجريمة نفسها فتتحرك الغريزة عندها وهي غير متزوجة، فيتدخل الشيطان في هذه الحالة فقد تلجأ إلى الحرام ويكون وليها هو السبب في ذلك. وكذلك الحال في الشباب والرجال الذكور، حيث يرون تلك المناظر تتحرك غرائزهم وهم غير متزوجين أو متزوجون، ولكن لا يجدون ذلك في زوجاتهم فقد يلجؤون إلى الحرام عياذا بالله من ذلك. بعض الناس لا يعجبه كلامنا هذا ولا يعجبه مثل هذا الكلام، ويقول هذه عبارات دعائية لا أصل لها في حياة الناس، أنتم تدغدغون عواطف الناس من أجل أن تصرفونهم عما أباح الله لهم. سبحان الله العظيم، والله ثم والله ثم والله، والذي نفسي بيده كنت أتمنى أن يكون كلامهم صحيحا، كنا نتمنى أن نكون نحن بعيدين عن واقع المؤلم، لكن الواقع أثبت خلاف ذلك الكلام الذي يدعونه. وسمعتم وسمعنا وستسمعون ونسمع المزيد من المآسي، طالما أن أسباب الفواحش والجرائم موجودة ونحن الذين نسعى لها ونعني بها بأيدينا. هيهات هيهات أن نرجو النجاة إن كنا قد سعينا لأسباب الفواحش والجرائم. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، أرى حلل تطان على رجال وأخلاق تزال ولا تطان، يقولون الزمان به فساد وهم فسدوا وما فسد الزمان. لقد حاول أعداء الإسلام ولا يزالون أن يكون فتيل الجنس دائما مشتعلا، وحاولوا أن يشعلوا نار الجنس وجعلوا الحطب بجانب النار، وكلما خبت نار الجنس زادوها سعيرا، ينادون بالاختلاط ويهددون ويجعلونه في نظر المسلم لا شيء، ويسهلون الفتار هو للنساء الكافيات العاريات. إن بعض الناس مع الأسف ليمد يديه إليه ليعاونه على باطلهم وهو لا يشعر، يوم يسعى لإشعال نار الجنس في نفسه وبين أولاده وبناته وأهله وعشيرته وهو لا يشعر، فإن وقع محذور عض أصابعه ندما بعد فوات الأوان، والسعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه. فاتقوا الله عباد الله وتنبهوا لهذا الخطر، فهو من سلاح أعداء الإسلام اليوم الذي يحاربون به المسلمين وخصوصا الشباب والشابات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح مجتمعاتنا ومجتمعات المسلمين، وأوفق المسلمين إلى كل خير، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، إن الإسلام قد حصل المسلم من أن يقع بالفواحش أو أن يكون ضحية لشهوة فائشة، فأحاطه بسياج يقيه بفضل الله وعونه من الوقوع في المعاصي. وهذا السياج هو غض البصر عن المحرمات،
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما تصنعون وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي والحديث في السنن يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. وعن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. وقد يقول قائل لماذا لك النظرة الأولى وليست لك الثانية؟ فيقال له قد تأتيك الصورة تلقائيا من غير قصد وعندها تكون مأمورا بغض البصر، ومعنى ذلك أن نظرك قد سبقك إلى الصورة من غير سعي منك ولا إرادة، فإذا أعيدت الكرة كان بالثانية عليه، لأن النفس الأمارة بالسوء قد تحركت فيها كوامل الشيطان والتهبت فيها غريزة الشهوة وبدأت وساوس إبليس تتحرك وهي كبيرة ومؤثرة وبدأت تأخذ طريقها إلى قلبك. إن النظر المحرم سهم مسموم من سهام إبليس ينفذ إبليس بواسطته في قلب العبد كل ما يقدر عليه من النوايا الشريرة والأفكار الخبيثة، والعبد ينظر في المحرمات وهو غافل أو متغافل عما ينطوي عليه نظره هذا من الأخطار السليمة. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مصطفر الشرر كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيب موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. وقد ورد في الحديث أن زنا العين النظر، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والحر يصدق ذلك أو يكذبه. ومما يقي من الوقوع في المحرمات حفظ الأذنين عن الاستماع المحرم، وفي الحديث والأذنان كلاهما الاستماع، فلا يسمع المسلم إلى المحرم. وليعلم من متع جسده بالحرام أنها لذة ثانية ثم يعقبها حسرات، تفنى اللذاذة ممن ذاق صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار. ومما يقي من الوقوع في المحرمات الابتعاد عن مواطنها وعدم التعرض لأماكنها. وقد جاء في الحديث الصحيح من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، ويقاس على الدجال كل فتنة مضرة بالدين لا محالة. فمواطن الشر والفساد والتجمعات التي يجتمع فيها الناس على الفساد، أو الأماكن التي يتيسر للعبد الوقوع فيها في المعصية، يجب عليه الابتعاد عنها إلا أن يكون آمرا بالمعروف أو ناهيا عن المنكر. وإن الإنسان ليعجب أشد العجب من إنسان عاطل ائتمنه الله تعالى على رعيته هم أولاده وأهل بيته جميعا، ثم يضع بينهم ما يغري بفسادهم ويريد منهم الصلاح. هيهات هيهات ترجو النجاة ولم تسلم طريقتها، إن السفينة لا تجري على اليابس. غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. فإذا أردنا لأولادنا وبناتنا ونسائنا صلاحا وفلاحا ليعتد بهم مجتمعهم، فعلينا أن نحسن تربيتهم ونبعدهم عن أسباب الفساد ونهيئ لهم أسباب الخير،
والصلاح والاستقامة. والله سائل كل راع عن مسترعاء حفظ أن ضيع. ومن الأسباب التي تقي من الوقوع في أسباب الفواحش تعجيل الزواج والشباب والشابات. يا معشر الشباب من استطاع منكم أن بات فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له به وجاء. أيها الإخوة بالله هذا نداء من أخ محب لكم. إن القضية خطيرة وإن الأخطار تحوط بنا من كل جانب إن لم نتدارك الأرض ونحرص على سبق كل باب من أبواب الفتنة فإننا نجني على أنفسنا بأنفسنا. أيها الإخوة بالله أختم هذه الخطبة بكلمة همس أهمسها في كل حاج قد حج هذا العام وعاد بسلامة وعافية. يا عبد الله احفظ حجك بتقوى الله عز وجل وبالاستمرار على طاعته وبحفظ ما استرعاك الله عليه وبحفظ ذلك الإيمان الذي أورثك إياه ذلك الحج. فإن من علامة قبول الحسنة إتباعها الحسنة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك القبض في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ومرض العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغنينا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين. اللهم اعصمنا من الزلل ووفقنا لصواب القول والعمل. اللهم استعملنا فيما يرضيك ولا تشغلنا فيما يباعدنا عنك. واقذف في قلوبنا رجاك واقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو احدا غيرك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين ودمر اعداء الدين. اللهم وانصر اخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا. اللهم وفقهم لكل خير وارزقهم البطانه الصالحه التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه. اللهم رد المسجد الاقصى الى المسلمين ردا جميلا. اللهم ارزقنا فيه صلاه عامله مطمئنه وعليك باحفاد القرده والخنازير. ارنا فيهم عجائب قدرتك خذهم اخذ عزيز مقتدر احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. واقم الصلاه.